أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة وردت في سياق قصة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ويهمنا في هذه الآية الحديث عن الفقرة الأولى منها: وألقيت عليك محبة مني. فإن الظروف التي ولد فيها نبي الله موسى عليه السلام كانت ظروفا معادية كما هو واضح ومعلوم، حيث كان فرعون قد منع على بني إسرائيل بقاء أولادهم الذكور، وكان يتعقب الحوامل منهم، فمن أنجبت ذكرا يكون مصيره إلى القتل خوفا على ملكه وسلطته، كما تحدث القرآن الكريم وتحدث التاريخ. وفي هذه الظروف والأجواء ولد نبي الله موسى عليه السلام، وأمه من خوفها عليه وكيف تستطيع أن تحمي حياته، أوحى الله تعالى إليها أن تضعه في تابوت وأن تلقيه في اليم في البحر. وبعد ذلك في قصة مفصلة عثر على ذلك التابوت جنود فرعون ومخابراته، وجاءوا به إلى فرعون وإذا به غلام رضيع، ومن شكله يبدو أنه من سحنته أنه من بني إسرائيل الذين كان يستهدفهم فرعون بسياسته. كان يفترض ضمن هذه الظروف أن فرعون وجنود فرعون يفتكون بنبي الله موسى ويقضون على حياته كما يفعلون مع كل الأطفال الذكور الذين يولدون في بني إسرائيل، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى أرادت أن تحمي وأن تصون حياة هذا الإنسان ليتحمل الرسالة العظيمة التي أعدها الله تعالى إليه. وكانت الحماية عن طريق أن الله تعالى قذف محبته في نفوس كل من وقع نظره عليه. الجنود والمخابرات فرعون الذين عثروا على تابوته على الساحل، وزوجة فرعون، وحتى نفس فرعون، كما تشير الروايات، ألقى الله محبته في قلب كل من رآه، بحيث حماه الله تعالى من القتل وحماه الله تعالى من التصفية. الله تعالى يمتن على نبيه موسى عليه السلام بهذا الأمر: وألقيت عليك محبة مني. كل من رآه كان يشعر بمحبة الله وشفقة عليه. المفسرون يقولون أن هذا الإلقاء، كيف يعني إلقاء المحبة؟ ألقيت عليك محبة مني. يقولون المحبة عادة تكون لها أسباب، تكون للمحبة أسباب خارجية، إذا توفرت تلك الأسباب الخارجية أو بعضها فإن المحبة تكون طبيعية. أما إذا حصلت المحبة من دون وجود أسباب خارجية فهذا هو عنصر الغيب، العنصر الغيبي، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: وألقيت عليك محبة مني، يعني هذا الجانب الغيبي لم تكن هناك أسباب طبيعية تؤدي إلى المحبة، بالعكس كل الأسباب الخارجية كانت تقود هؤلاء الذين عثروا عليه إلى أن يتخلصوا منه، لكن العنصر الغيبي وحده هو الذي جعل محبته في هذه القلوب وفي هذه النفوس. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأسباب الطبيعية للمحبة، أن المحبة لها أسباب. كيف يحب الناس إنسانا؟ كيف يكون الإنسان محبوبا عند الآخرين؟ صحيح أن هناك أسبابا غيبية، لكن هذه الأسباب الغيبية لها موجباتها، ليست حالة دائمة. نبي الله موسى عليه السلام باعتبار هذه الإرادة الإلهية وهذه الحكمة الإلهية، لكن فيما عدا ذلك تكون هناك الأسباب الطبيعية. على الأقل أن الأسباب الطبيعية تشكل أرضية، تفعيل هذه الأسباب وتنميتها يكون ببركة من الله سبحانه وتعالى وبلطف من الله. نريد أن نتحدث حول الأسباب الطبيعية التي تصنع المحبة للإنسان في نفوس الآخرين. وكما تحدثنا سابقا، فإن الإنسان بفطرته ووجدانه يسعى لأن يكون محبوبا عند الناس، لا أحد يرحب بكراهة الناس له، لا أحد يود أن يبغضه الناس، بالعكس الإنسان يريد أن يحبه الناس، ومحبة الناس له يعتبرها مكسبا، يعتبرها رصيدا له ويستفيد منها، ذلك أن الإنسان له مصالح مادية وله مصالح معنوية، محبة الآخرين هذا مكسب معنوي يلتذ به الإنسان ويرتاح له الإنسان، كما أنها تساعد على حصول المصالح المادية أيضا، هي مكسب معنوي يمهد الطريق ويهيئ للمصالح المادية. لذلك كل إنسان يريد أن يكون محبوبا في المحيط الذي يعيش فيه، بين أسرته يريد أن يكون محبوب، بين زملائه، بين الناس الذين يتعاطى معهم ويتعامل معهم. ولكن هذه الرغبة الوجدانية عند كل واحد منا أن يكون محبوبا ينبغي أن تترافق معها وسائل وأساليب تحقيق هذه الرغبة، أن يعرف الإنسان أن هناك طريقا إذا سلكه فإنه يصل في الغالب إلى تحصيل محبة الناس له وإلى زرع محبته في قلوب الناس. علماء الأخلاق يتحدثون عن أسباب المحبة في عدة عناوين. أول تلك العناوين الأخلاق، يعني الصفات النفسية الروحية التي تزرع محبة الإنسان في نفوس الآخرين. وهناك عوامل أخرى ترتبط بالأعمال، الصفات العملية. الليلة سنتحدث عن الصفات الأخلاقية، ما هي السمات التي إذا توفرت في نفس إنسان، في روح إنسان، تجعله محبوبا عند الآخرين. وتعلمون أن الأخلاق تمثل شكل روح الإنسان ونفس الإنسان، الصفات الخلقية هي تمثل صفات جسم الإنسان، الخلقية هي صفات روح الإنسان ونفس الإنسان. طف المكيف. وروح الإنسان. ولذلك سنتحدث عن الأخلاق التي تمثل السمات والصفات والشكل الروحي والنفسي للإنسان، والتي تكون عاملا مساعدا على محبته. النصوص تحدثت عن مفردات على هذا الصعيد إضافة إلى ما تحدث عنه علماء الأخلاق. من تلك الأخلاق التي تورث المحبة حسن النية، حسن نية الإنسان تجاه الآخرين. ما هي نيتك تجاه هذا الإنسان الذي تتعاطى معه، الذي تتعامل معه، الذي تعيش معه، الذي تلتقي معه؟ ما هي نيتك تجاهه؟ النية هنا تعني ما تفكر فيه تجاهه. أنت ماذا تفكر تجاه هذا الإنسان؟ هل أنت تنوي له الخير؟ هل أنت تفكر له في الخير؟ أو أنت لا مبالي تجاهه؟ من الملاحظ إذا دقق الإنسان أنك حينما تلتقي بشخص تارة لا تكون مباليا تجاهه، لا يعني لك شيئا، تلتقي معه، تتعاطى معه، لا يتكون في نفسك توجه معين تجاهه. بعبارة أخرى، لا يحصل في نفسك برنامج نفسي تجاهه، حالة نفسية تجاهه. هذه لا مبالاة نفسية تجاه الطرف الآخر. في بعض الأحيان يكون عندك توجه سيء تجاه هذا الطرف، تشعر في أعماق نفسك أو تفكر من نفسك أن تتوجه له بإساءة، أن تكون عنه انطباعا سيئا، أن تنحو نحوه بمعاملة سيئة، تنوي شيء تجاهه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون في نفسك توجه حسن تجاهه. تفكر كيف تخدمه، تفكر كيف تنفعه، تفكر كيف تشجعه، يعني يكون في نفسك توجه معين إيجابي تجاه الطرف الآخر. النصوص تدل على أنك إذا فكرت تجاه الطرف الآخر تفكيرا إيجابيا، نويت تجاهه الخير، هذا يزرع محبتك في قلبك، يزرع محبتك في قلبه. وبالفعل يجد الإنسان أن بعض الأشخاص لديهم هذه الروحية، حينما يلتقي بأي شخص، يتعرف على أي شخص، يفكر كيف أنفع هذا الشخص، كيف أخدم هذا الشخص، ما الذي أستطيع عمله تجاه هذا الشخص. وهذه ملكة كبيرة ومهمة جدا. لو جرب الإنسان هذا النمط من التفكير، من النفسية، هذا الإنسان كيف أخدمه، كيف أنفعه؟ وجود هذا التفكير عندك تجاه الآخرين هو الذي يشد الآخرين إليك. والإنسان يلحظ بعض الأحيان، يعني تلاقي إنسان في السيارة، في الطائرة، في مجلس، تتعرف على فلان، وين؟ يقول أنا أشتغل في العمل الفلاني، أنا عندي المهمة الفلانية، أنا عندي التوجه الفلاني. رأسا أنت تفكر ماذا تستطيع أن تقدم لهم الخدمة. يقول لك مثلا أنا أشتغل في المهنة الفلانية، في العمل الفلاني. أنت رأسا تفكر، طيب أقدر أخدمه بشي، أقدر أقترح عليه شي، أقدر أساعده بشي، تنوي تجاهه الخير. حتى لو ما عملت له شيء فعلا، مجرد وجود هذا الشعور عندك تجاه الآخرين، هذا بحد ذاته شعور طيب وله أثر إيجابي في نفوس الآخرين. واحد تشوفه، أنا أريد أروح الزيارة، أريد أروح المنطقة الفلانية للسياحة، رأسا تقول لي بتروح المكان الفلاني، ترى أنا أعرف ناس، ترى الشيء الفلاني يمكن يفيدك، العمل الفلاني يمكن ينفعك، الخدمة الفلانية استطيع أن أقدمها لك. بعض الأشخاص عندهم الروحية، يشوفك شخص يقول لك والله أنا عندي معاملة هالأيام، هو هالشكل مجرد خبر يقول لك أنا عندي معاملة في البلدية وفي الكهرباء أو في التجارة وقاعد أتابعها، مجرد إخبار يخبرك. بمجرد أن يقول لك هذا الكلام أنت رأسا تفكر ماذا تستطيع أن تنفعه، ماذا تستطيع أن تقدم له، قد يكون خدمة، قد يكون مشورة، قد يكون رأي. هذا هو حسن النية تجاه الآخرين. في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من حسنت نيته كثرت مثوبته. والكلام هنا حسن النية تجاه الآخرين، من حسنت نيته كثرت مثوبته، الله تعالى يعطيه ثواب على هذه النية الحسنة تجاه الآخرين. وطابت عيشته، عيشتها تكون طيبة. ووجبت مودته، الناس يحبوه يودوه لأنه في أعماق نفسه يحس بالخير تجاه الآخرين. تاجر يأتي أو واحد يأتي عند بضاعة، عند عمل، يقول لك أنا جاي للشغلة الفلانية، العمل الفلاني. أنت تارة تفكر هذا جاي ينافس يزاحم، شلون أصرفه، شلون أغير وجهة نظره. وفي بعض الناس هالشكل يسوون، يعني إذا جاهم أحد ويريد يسوي مشروع وهم عندهم مصلحة معينة يحاولوا يثبطوا عزمه، ليش لك بهالشغلة، هذه شغلة غير مربحة وفي ناس آخرين كثيرين وما أشبه ذلك. فهذا يبغى يصرف عن مصلحته، هذا ما تصير محبة في قلب الطرف الآخر. بينما إذا لا، إذا كانت عنده نية طيبة تجاهه بالعكس يقترح عليه، يشجعه، ينصحه، يشير عليه. إذن من حسنت نيته كثرت مثوبته وطابت عيشته ووجبت مودته، هذه هي صفة أخلاقية، حسن النية. الصفة الثانية حسن الظن، الظن بالآخرين. ماذا تظن في الطرف الآخر، الشخص اللي أمامك، ماذا تظن فيه، في نوايا، في توجهاته، في أعماله، في تصرفاته. تارة تسيء الظن به وتارة تحسن الظن فيه. حسن الظن في الآخرين هذا سبيل لكسب محبتهم ومودتهم. طبعا هذه أخلاقية تنشأ في الشعوب والمجتمعات. ويهمني هنا أن أشير إلى قضية محل ابتلاء، هذه القضية ترتبط بالتوجهات الدينية والفكرية. الإنسان يرى أن هناك آخرين يختلفون معه في توجهاته الدينية، عندهم دين آخر، عندهم مذهب آخر، عندهم مدرسة فكرية أخرى. كيف تنظر إلى هذا الإنسان المختلف عنك دينيا أو فكريا؟ نجد أن هناك إحدى نظرتين. النظرة الأولى تقوم على حسن الظن، والنظرة الثانية تقوم على سوء الظن. حسن الظن يعني أن هذا صار ضمن هذا المذهب أو ضمن هذا التوجه الفكري لأنه عاش في ظرف معين، اقتنع، حصلت عنده مبررات ومشى في هذا الاتجاه، فأنت تحسن الظن فيه. النظرة الثانية سوء الظن، أن هذا ليش صار في المذهب، هذا معاند، هذا جاحد، هذا منكر للحقائق، هذا عنده مصالح، هذا عنده كذا. فيصير عندك توجه إلى أن هذا الإنسان سلك هذا الطريق، أنت بنظرك طريق خاطئ. لكن لماذا سلكه؟ هل سلكه وهو يعلم أنه خطأ، يغش نفسه، جاحد للحق؟ كثير من الناس وخاصة في مجتمعاتنا بسبب توارث العقد والتعصب غالبا ما يتبادر إلى ذهنهم تجاه الآخرين هذه النظرة. بينما الإنسان إذا كان موضوع منصف لا ما تجي هذه النظرة. إنسان مسيحي، إنسان يهودي، إنسان بوذي، طيب أنا أعتقد أن هذه الأديان غير صحيحة، غير حقة، أديان باطلة، بس هذا ليش مشى في هذا الطريق؟ هل هو يعلم أنه باطل وسار فيه؟ في الغالب لا، ما في واحد يمشي في طريق الخطأ ويضر نفسه. هذا عاش في بيئة معينة، حصلت عنده قناعات معينة، صار عنده اطمئنان معين، وسلك هذا الطريق. أنا إذا أقدر أساعد أبين له الحقائق زين، أما أنا ما أحقد عليه، ما أسيء الظن فيه. وكذلك على المستوى المذهبي، مشكلة أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم، غالبا ما كل صاحب مذهب ينظر إلى الآخرين اللي هم في المذهب الآخر أنهم معاندون، أنهم جاحدون، أنهم منكرون للحقائق. لا يا أخي، أنت بالنسبة لك الحقيقة متضحة، هو ما اتضحت له الحقيقة، هناك حجب تحول بينه وبين الحقيقة، هناك بيئة نشأ فيها، ظروف عاش فيها. وكذلك بالنسبة إلى التوجهات الفكرية داخل المدرسة الواحدة، داخل المذهب الواحد، غالبا ما الناس ينظرون إلى من يختلف معهم نظرة سوداوية، سوداء. ليش؟ لأنه هذا في اتجاه آخر. يا أخي هو عنده مبرراته، عنده ظرف اللي هو يعيش فيه. حسن الظن أمر مطلوب حتى يثبت لك العكس. نعم، إذا حصلت عندك إثباتات تثبت لك العكس هذا بحث آخر. ولذلك نجد أن الأنبياء يتحدثون عن قومهم ليس باعتبارهم جاحدين، وإنما باعتبارهم جاهلين. ولكنكم قوم تجهلون. أو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ما يعلم. غالبا ما الأنبياء يبرروا أو يعني ينظرون إلى مجتمعاتهم بأن السبب في انحرافهم أو في عدم قبولهم للحق هو الجاهل. صح، هناك أقطاب، هناك رؤوس، هناك ناس يكونوا معاندين، لكن الأعم الأغلب السبب في ذلك ليس هو العناد، يعني اكتشاف الحقيقة والتنكر لها. ولذلك عندنا الآن بعض الفقهاء ومنهم آية الله شيخ يوسف صانعي، هذا من الفقهاء في قوم ومرجع أيضا، وهو أحد تلامذة الإمام الخميني رحمه الله، وكان في عهد الإمام المدعي العام للثورة، شخصية معروفة في قوم. هذا عنده تعريف للكفر، وهذا التعريف يعتمده في الأحكام الفقهية. يرى أن الكافر النجس، الكافر الذي تنطبق عليه أحكام الكفر، هو الكافر المعاند، لأن أساسا كلمة الكفر هي من الستر، من الستر والحجب. ولذلك المزارع الذي يستر البذور في الأرض كان يطلق عليه كافر، يعجب الكفار يعني المزارعين، كافر بهذا المعنى اللغوي، يعني أنه يستر البذور في الأرض. فهذا الفقيه يقول أن من كان ضمن دين آخر لكن الحقيقة لم تتضح له، لم يصله صوت حق، هذا لا تنطبق عليه أحكام الكفر، فما يعتبر نجس وما يرى مانع من التزاوج معه. ما في مانع أن يكون تزاوج بين المسلم وبين هؤلاء إذا كان ما اتضحت له الحقيقة. نعم، إذا الحقيقة اتضحت له، ثبتت عليه الحجة، فأصر على دينه، نعم هذا كافر تنطبق عليه أحكام الكفر. أما إذا لا، ليس كذلك، هذا ما يعتبر كافر وما يطبق عليه أحكام الكفر، سواء كان في النجاسة أو كان في مختلف الأشياء والأمور، في التزاوج ما يرى مشكلة. أن امرأة مسلمة مثلا تتزوج من واحد غير مسلم ضمن هذا التعريف الذي يقوله للكفر. إذن فالمسألة يعني كيف تنظر للآخر، مسألة حسن الظن مسألة مهمة جدا في التعامل بين الناس. وإحنا نجد هذا في المجتمعات الأخرى، يعني الآن المجتمعات الغربية من يشوف واحد يحترمه، يعني مهما يكون دينه مهما يكون مذهبه مهما يكون توجهه، ليش؟ يقول لك هو حر في أن يختار لنفسه، هو حر في أن يختار لنفسه، وبالتالي ما اختار إلا وهو يرى أن هذا هو الخيار المناسب له. الإمام علي عليه السلام فيما ورد عنه: من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبة. من حسن ظنه بالناس، كن حسن الظن في الناس تحوز حاز منهم المحبة. الصفة الثالثة والأخيرة حسن الخلق، أخلاقك مع الناس هي التي تزرع محبتك في نفوسهم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حسن الخلق ينبت المودة أو يثبت المودة. وعن علي عليه السلام: حسن الخلق يورث المحبة ويؤكد المودة. وعنه عليه السلام: عليك بحسن الخلق فإنه يكسبك المحبة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: طلبت صحبة الناس فوجدتها في حسن الخلق. ما هي الأخلاق التي تساعد الإنسان على أن يكسب المحبة في قلوب الناس؟ هذا يحتاج إلى أحاديث وأحاديث قادمة إن شاء الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم للالتزام بأوامر دينه وللتخلق بأخلاق الإسلام، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.